نرحب بمستمعينا الذين انضموا بالاستماع لصوت النجاح، ونواصل معكم برامجنا.
المدن المنيعة، التخطيط الهندسي السليم، العمران، الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، القيادة الاستراتيجية، البنية التحتية، الوعي العام. المدن المنيعة برنامج يسلط الضوء على المواصفات المطلوبة للتخطيط العمراني وتجهيز المباني والمشاريع والبنى التحتية ودور مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في الثقافة والوعي الجماهيري. المدن المنيعة يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم اثنين عند الساعة 8 صباحا، ويعاد عند الساعة 8 من صباح يوم الخميس. من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. تقدم لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، ومنسق المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. أسعد الله صباحكم مستمعينا، أهلا ومرحبا بكم عبر إذاعة صوت النجاح وفي حلقة جديدة من برنامج المدن المنيعة. تحياتنا لكم أينما كنتم تتواصلون معنا على امتداد هذا الأثير، تحياتنا لكم في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكل من انضم إلينا في هذا الوقت. تحية لكم من الزميل أحمد الترياقي في الهندسة الإذاعية، ونرحب من جديد بالأستاذ الدكتور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ونائب رئيس الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. أهلا بك بروفيسور في استديوهاتنا في صوت نجاح.
أهلا بك وصباح الخير للجميع.
دكتور جلال، كما تعودنا وإياك في برنامج المدن المنيعة، عادة ما نذكر في بداية كل حلقة بركائز ومحاور المدينة المنيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. المدينة المنيعة لديها أربع ركائز أو أربع محركات. أولا، الركيزة الأولى تتعلق بالصحة العامة، الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم. الركيزة الثانية تتعلق بالاقتصاد والمجتمع. أما الركيزة الثالثة فتتعلق بالبنى التحتية والبيئية. ورابعا، الاقتصاد والقيادة والاستراتيجية. بطبيعة الحال هذه الركائز الأربعة، لكل ركيزة كما تحدثنا سابق كثير من البنود حتى تتحقق. هناك بنود أخرى تتطلب من كل ركيزة يعني بشكل تفصيلي، تتعلق في جميع نواحي حياة الإنسان، تتعلق في جميع المؤسسات بغض النظر عن نوع وطبيعة هذه المؤسسات. بالتالي المدينة المنيعة يشارك فيها الجميع وهي للجميع.
نعم، نبدأ باستفسارات السادة المستمعين. موظف في مؤسسة حكومية يقول: تعاني منطقة وسط مدينة نابلس وبعض المدن الفلسطينية الأخرى من اكتظاظ حركة المرور، مرور السيارات طبعا. لماذا لا يتم تخصيص هذه المناطق، مثلا منطقة الدوار في نابلس، لماذا لا يتم تخصيص هذه المناطق للمشاة فقط ويمنع دخول المركبات إلى هذه المنطقة كما هو معمول في دول العالم؟
يعني أتوقع لو ذهبنا إلى كثير من دول العالم، كثير للمدن وخصوصا المدن التاريخية يعني اللي فيها بلدة قديمة، نلاحظ أنه وسط البلد تقريبا منطقة الداون تاون اللي بسموها وسط البلد بيمنعوا حركة السيارات، وهذا صحيح، ويخصصوها للمشاة. طبيعي من ناحية النظرية ومن ناحية العلمية ومن ناحية حتى الثقافية والتاريخية، هذا شيء جيد وهذا شيء مطلوب وضروري في رأيي. أنا أتفق مع هذا الرأي، لكن يعني أحيانا بكون هناك بعض المعيقات، إنه لغاية الآن نحن مثلا على مستوى البلد القديمة تم عمل منع السيارات دخولها في ساعة محددة، لكن الثقافة الدارجة عندنا لا تزال لا تستوعب مثل هذا النوع من الأفكار. راح نلاقي هناك اعتراضات كثيرة جدا، راح نلاقي هناك أناس يتباكون على هذا الموضوع، يعني ناس راح تأيد ناس راح ترفض، ودائما الناس اللي بترفض في بلادنا للأسف بيكون صوتها عالي يعني ومتعودة دائما على نوع شوي من رفض الواقع وهكذا. أنا من ناحية المبدأ أقول أتفق مع هذا الرأي، أنه منطقة وسط البلد، يعني لو أخذنا منطقة وسط البلد في رام الله، وسط البلد في نابلس، أو في أي مدينة في جنين، في طول كرم، في أي مدينة في العالم، ملاحظ أنها بتعاني. إضافة للبلد القديمة في الداخل، إن هي الأصل أن يكون يمنع دخول المركبات للداخل إلا نوع معين من المركبات في ساعة محددة. أما منطقة وسط البلد مثل الدوار كمنطقة تجارية، يعني يسمح بدخول المركبات في الفترة المسائية مثلا بهدف إحضار البضائع، بهدف إخراج أو إدخال مواد معينة، المركبات اللي لها علاقة في النظافة وغير ذلك، المركبات التجارية. أما في فترة معينة من الساعة مثلا السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء، الأصل أنه يمنع حركة المركبات في منطقة محددة وليست في كل منطقة وسط البلد، وهذا يتطلب خطة سير مناسبة حتى تخفف من تدفق السيارات في المناطق المحيطة، ويراعى بشكل عام المنطقة اللي رح يمنع منها دخول المركبات. وطبيعي قد يسأل سائل، ما هو عندنا الآن أصبح في مبنى في موقف للسيارات، طب كيف نحن نمنع السيارات؟ ممكن في المنطقة القريبة منه يسمح في حد معين
الدخول والخروج،
نعم الخروج والدخول لسيارات معينة ونوع معين من المركبات، وبالتالي هذه فكرة. وأتوقع أنه القائمين على الأمر في البلدية البعض يعني عندهم معلومات في هذا الموضوع أو عندهم رأي في هذا الموضوع، وهناك نقاش، هناك نقاش على ما أعتقد أنه موجود حتى على مستوى البلدية، أنه في الخطط المستقبلية كيف يستطيعوا تطبيقوا هذا الأمر. أنا بالعكس من اللي بتبنوا هذا الرأي وأدعو له.
نعم دكتور، في مناسبات معينة يعني أهل البلد أكيد بيعرفوا أنه مثل الأعياد، فترة العيد بيمنعوا لمدة كم يوم بيكون أنه يدخلوا على منطقة الدوار السيارات وبتركوا للمشاة.
بلا شك هو
يعني المنع، هم عاشوا التجربة هاي أهل البلد.
نعم نعم، يعني حتى عملية المنع ممكن المنطقة اللي بيمنعوا فيها أحيانا بيكون فيها حرج، يعني ممكن لو تراجعوا قليلا اتجاه الغرب واتجاه الشرق، أنا أقصد في الاتجاهين، يعني بدل ما يتم المنع في الطريق في التقاطع آخر تقاطع قرب الدوار، أن يتم المنع قبل وين منطقة يعني وين منطقة سلمى غرناطة القديمة، يعني الأجيال الحالية أكيد بتعرف
شارع غرناطة
لا كونه شارع غرناطة في التقاطع، دعيني أقول تقاطع شارع غرناطة في هذيك المنطقة، لو كانت نزول السيارات من هذيك المنطقة أكيد بيكون في متسع للمشاة اللي يتحركوا، وفي نفس الوقت بحاجة إلى دراسة عملية تدفق السيارات المركبات في هاي المنطقة، تأمين هذا التدفق يكون الانسياب واضح للمركبات. أعتقد هذا يمكن تحقيقه، لكن بحاجة إلى إعادة النظر في بعض الطرق، بحاجة إلى إعادة النظر في ممكن يضطروا يعملوا إزالات قليلة لبعض أطراف المباني، يمكن عمل تأهيل شامل. ويعني عندما نتحدث عن مدننا بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة، نابلس في 2030 أو 2040 أو 2050، الأصد أنه الآن نفكر في هذا الاتجاه. يعني حقيقة كثير من القضايا عمال الناس يعني بتم إضاعة الجهد في معالجة بعض القضايا اللي هي الأصل إنها مش موجودة، لكن يفرض أحيانا على المجالس البلدية وعلى القائمين بعض الأمور اللي هي يعني تتعلق في حياة الناس اليومية وضغوطات الحياة من مرور وإلى غير ذلك، كون مدينة نابلس على سبيل المثال ومعظم المدن الفلسطينية بالمناسبة مدن صعبة، يعني مدن تاريخية، منطقة وسط البلد بتكون منطقة ضيقة، ولم تكن يعني في الفترات مثلا قبل 50 أو 100 عام الناس تفكر أنه رح يجي يوم وحركة المركبات تكون بهذه الصورة. إضافة إنه طبيعة توبوغرافية المنطقة منطقة جبلية والطرقات فيها ضيقة، هذا يتطلب حقيقة تفكير على المدى البعيد إنه وين راح نروح يعني حقيقة. وقد يكون لدى البعض صعوبة إنه الناس اليوم ترفض كثير من الأمور اللي هي أصلاً لمصلحة البلد. يجب أن نفكر في النهاية مصلحة البلد بتتطلب منا، تتطلب من الجميع إنه نشتغل مع بعضنا البعض حتى نحقق ولو متطلبات الحد الأدنى للوصول إلى المناعة في جانب المواصلات، للوصول إلى المناعة في جانب النظافة، للوصول إلى المناعة في الجانب الصحي، للوصول إلى المناعة في جانب السلامة العامة. كل هاي الأمور حقيقة يعني ليست قضية مؤسسة واحدة، هي جميع المؤسسات يجب أن تعمل، الكل لازم يأخذ دوره في هذا الإطار. نحن لا نتحدث فقط عن مرور، نتحدث عن بناء ومرور وبنى تحتية وتجارة واقتصاد وحياة كريمة للناس. لا يمكن الوصول لهذه النقاط إذا كنا يعني الكل يلوم الكل والكل بحمل الآخر، يعني كل طرف بحمل الطرف الآخر المسؤولية. طبيعي التاريخ لن يرحم أحد. أنا في رأيي أنه طبيعة المرحلة اللي راح نمر فيها في المستقبل بسبب طبيعة أولا الشعب الفلسطيني وطبيعة الحالة وطبيعة مدننا وطبيعة الاقتصاد يتطلب نوع من التخطيط اللي يأخذ بعين الاعتبار جميع هاي العوامل. لكن في نفس الوقت إنه إحنا تعودنا بطريقة أو بأخرى إنه نرفض كل ما هو جديد، وبصراحة هذه النقطة قد تكون يعني تؤثر على بعض صانع القرار، وأحيانا يتردد البعض في حتى وضع أفكار قد تكون بناءة، لأنه هناك البعض يتضرر من هذه النقاط، وبالتالي بحكم هو متضرر بشكل شخصي يبدأ في طرح الموضوع وكأنه قضية مجتمعية عامة وهكذا. أنا أتفق من حيث المبدأ أنه نعم منطقة وسط البلد الأصل يوضع حلول لمنطقة معينة، أن لا يسمح للمركبات للمرور في هاي المنطقة خلال النهار خلال فترة معينة، وفي فترة المسائية يسمح بنظام معين وبطريقة معينة بطبيعة الحال، وهذا سيساهم في رأيي في معالجة بعض المشاكل اللي بتعاني منها المدينة، وليس كل المشاكل، لأنه قد نحل المشكلة في منطقة لكن ننقلها إلى منطقة أخرى، وبالتالي هنا بحاجة إلى دراسة وافية ودراسة مستفيضة.
دكتور جلال أكاديمي يعمل في جامعة يسأل، ذكرت في بداية كل برنامج أن أحد ركائز المدينة المنيعة هو الاقتصاد والمجتمع، هل يمكن توضيح هذا البند وعلاقته بالمدينة المنيعة؟
يعني حقيقة كما تحدثنا أنه هناك 4 ركائز للمدينة المنيعة، إحدى هذه الركائز الركيزة الثانية تتحدث عن الاقتصاد والمجتمع. في هذا الإطار عندما نقول المجتمع هنا نتحدث عن 3 بنود، وكل بند له يعني تفاصيل. على سبيل المثال للحصر يعني نتكلم أنه في المدينة يجب أن يكون هناك تشجيع السكان الموجودين داخل المدينة على يكونوا متماسكين وأن يكونوا مشاركين وليسوا متلقيين للخدمة فقط. يعني أنه يكون هناك المنظومة تسمح وأنه الإنسان نفسه يكون مشارك وليس متلقي. يعني احنا دائما تعودنا أنه نخطط للمجتمع، لا لازم نخطط مع المجتمع مع مؤسسات
يكونوا
المجتمع
شركاء.
يكونوا شركاء وهذا بيساهم بشكل كبير. هذا يتم عادة، هذا البند يتم من خلال وجود تواصل واتصال للمجتمع مع بعضه البعض ومع مؤسساته. في نفس الوقت يجب أن نراعي في هاي الجزئية اللي تتعلق في المجتمع طبيعة تشجيع ما يسمى بالهوية المحلية والثقافية. يعني احنا نتحدث عن الهوية الفلسطينية يعني بلا شك، لكن هناك يعني مثلا هوية كرمية، هناك هوية نابلسية، هناك هذه لا حرج، لا يعتبر نوع من العنصرية بالمناسبة، كيف نقول عن الشام عن دمشق وغيرها. انه تشجيع الثقافة، تاريخ البلد كيف كانت لها ثقافة معينة في عاداتها وتقاليدها وما كان، وهذا ليس في أي حرج، في جميع دول العالم تشجع هذه النقطة، وبالتالي هذه الهوية الثقافية نشجعها. إضافة إلى المشاركة المجتمعية، يعني إذن هذه الجزئية تتعلق بالمشاركة المجتمعية تؤكد اللي هو جزئية من الاقتصاد والمجتمع. هنا ركزت على المجتمع، أن المشاركة المجتمعية تكون في جميع الجوانب. وبنفس الوقت عندما نتحدث عن المجتمع يجب أن تضمن المدينة الاستقرار والأمن والعدالة الاجتماعية. يعني خلينا نقول فرض القانون هذا شيء ضروري جدا، ومنع الجريمة وإدارة العدالة والطوارئ. يعني مدينة لا يوجد فيها عدالة، مدينة لا يوجد فيها قانون،
فوضى
طبيعي. احنا عندما نتحدث عن المدينة المنيعة تأخذ بعين الاعتبار، يتبع لهذا البند، يعني عندما نتكلم عن الاستقرار والأمن، ردع الجريمة ضرورية جدا، الحد من الفساد، رسم السياسات، رسم سياسات تشجع على الأمن والأمان في البلد، بالإضافة إلى فرض القانون. يعني القانون، يعني حقيقة أنا في رأيي لا يوجد تحضر في العالم بدون قانون. يعني عندما سئل بعض رؤساء الوزراء في الدول الإسكندنافية إنه مرور أو توجت دولته إنه مدينة دولة متحضرة أبدعت بالقوانين والالتزام، التزام البشر، فهو قال على المنبر، يعني هو قال على المنصة، قال يا للصحفيين، قال لهم شو اللي أنتم ضخمين الموضوع، فيش أمة متحضرة في الأصل أو تولد متحضرة، في أمم تطبق القانون، عندما يطبق القانون على الجميع كبير صغير
سواسية.
أنا في رأيي يعني موضوع إحنا عندنا نعم هناك عادات طيبة وجيدة، لكن جزء منها له جانب إيجابي وجانب سلبي. عندما تنهي أي مشكلة في فنجان قهوة، عندما يقتل إنسان وتنتهي المشكلة في فنجان قهوة، سيقتل آخر وآخر. إذن هون القانون هو السيد، فالعدالة الاجتماعية جدا جدا مهمة. فلاحظي هدول البندين بتكلموا على الوضع الاجتماعي وحكينا على تفاصيل، أما إذا اتجهنا إلى الاقتصاد كونه المحرك الثاني، قلنا اقتصاد ومجتمع، فإضافة إلى العدالة داخل هذا المجتمع، إضافة إلى الأمن داخل هذا المجتمع، إضافة إلى المشاركة المجتمعية والوعي المجتمعي وتطوير الهوية المحلية والثقافية اللي تحدثنا عنها، لابد من شيء يتعلق بالاقتصاد، لأن هناك رابط دائما بين الجانب الاقتصادي والمجتمع. يعني أنا لا أستطيع أن أطلب من الناس يكون هناك فقر، دائما الفقر يرفع من قابلية التضرر، الفقر يضرب التماسك المجتمعي. فبالتالي عندما نقول إنه في البداية قلنا الصحة والسلام العامة والعيش الكريم، يعني هي يسهل ويحرك للاقتصاد والمجتمع. المحرك الأول قلنا الصحة والسلام العامة والعيش، ثم انتقلنا إلى الاقتصاد والمجتمع. في الجانب الاقتصادي هنا إنه المدينة حتى هنا نلتقي مع المحرك الأول. في المحرك الثاني يقول اقتصاد ومجتمع. المدينة في الجانب الاقتصادي يجب أن يكون لديها نوع من الاقتصاد المحلي، الاقتصاد المحلي تشجع الاقتصاد المحلي، بتعطي حوافذ، بتعمل روابط اقتصادية موسعة مع مدن أخرى، مع دول أخرى، تعمل تميز للمدينة في صناعات معينة، كما هو مثلا في مدينة نابلس هناك صناعات محددة معروفة إنها موجودة في مدينة نابلس. المدينة بده يكون لها موازنات وميزانيات خاصة تراعي حتى حالات الطوارئ، ليس فقط في الحالات العادية. نعم. نحن الآن بنتحدث عن المدن وبنتحدث عن بلديات تعاني ميزانيات في الوضع العادي، تعاني من الوضع العادي في اللحظة. كمان بده يكون عندها تخطيط مستمر للأعمال التجارية، يعني الأعمال التجارية يجب أن تستمر في حالة أنه الضغوطات اليومية على المدينة زادت، مثل حركة السير وأيام شغلات كثيرة في حياة البشر بتكون نسميها نحن ضغوطات يومية، لا نسميها كوارث، وكوارث يعني. وبالتالي في وضع مثلا الأمطار، في وضع الثلوج، في وضع الاجتياحات، كل مدينة إلى خصائصها. بالتالي يجب أن تعمل خطط واضحة إنه الاستمرارية الأعمال التجارية، لأنه الاقتصاد دائما إذا حصل في انخفاض في العائد، اللي خلينا نقول الناتج المحلي، لا أقول القومي لأنه القومي على مستوى الوطني على مستوى الدولة، وإنما الناتج المحلي هنا أقول على مستوى المديني، كل مدينة لها ناتج محلي كما هو ناتج قومي، وبالتالي المدن دائما اللي عندها ناتج محلي دائما يزيد عن الناتج القومي كمعدل، بتكون هي مدينة متفوقة على المدن الأخرى. هذا لا يتم إلا من خلال وجود طبيعي داخل هاي المدينة، وجود مؤسسات تهتم بالاقتصاد وتطور الاقتصاد، وبالتالي هذه المشاركة بين جميع المؤسسات داخل المدينة تسهم في تحقيق ذلك. يعني البلدية لوحدها ما بتستطيع توفر، لكن هي بتقدر تعمل نوع من التسهيلات مع المؤسسات مثل الغرفة التجارية والتجار واللي بيشتغلوا بالصناعة، بتقدر تعطي نوع من الحوافز، بتقدر تخصص مناطق خاصة لهذا، وبالتالي تطور الاقتصاد بالمدينة ينعكس على الجميع، لأنه بتخلق فرص عمل. خلق فرص عمل، إذا لم نرجع للبند الأول، العيش الكريم. وبالتالي إحنا لا يمكن نيجي نقول إنه نحكي كلام مثالي ونصف الشعب، أو خدعينا أقول 37% من الشعب تحت خط الفقر. يعني إذا أخذنا مثلا معظم المدن الضفة الغربية، ما بين 30-40% في شعبنا في غزة تتجاوز 50% خط الفقر.
نعم.
يعني وصلت إلى 60% أو أكثر. إذا في مدينة نابلس، كوننا نتحدث قبل قليل كان المثال عن مدينة نابلس، حد الفقر بحدود 37% حسب الإحصاء.
نعم.
إذا هنا حتى نخفض هذه النسبة، نعم، يعني لا يمكن الوصول إلى المناعة للمدينة في معزل عن الجانب الاقتصادي والجانب المجتمعي. يجب أن نعزز هذه النقاط حتى نستطيع أن نخفض هذا المستوى، أن نصل إلى 20% 25% كما هو موجود في كثير من دول العالم.
ننتقل لاستفسار آخر من مواطن، وهو أستاذ مدرسة. هناك تراجع واضح في النظافة، فوجود النفايات في جميع المناطق أصبح ظاهرة عادية، حيث نتحدث عن المدن المنيعة، ما هو الحل لهذه المشكلة؟ يعني موضوع النفايات أصبح ظاهرة.
نعم نعم، يعني بلا شك
مستوى النظافة متدني.
نعم.
جدا
صحيح. ويعني حقيقة حتى أنا من بعض الزملاء قبل أسبوعين، الأستاذ بلال سلامة مدير مركز الخدمة المجتمعية والتعليم المستمر، تحدثنا حول هذا الموضوع، ويعني وإن شاء الله يعني خلال الأسابيع القادمة، لكن نحاول نرتب الوقت أنه نخصص حلقة لهذا الموضوع، لأن موضوع النظافة وعلاقته في المدينة المنيعة بالعكس هي علاقة أساسية، لأن احنا قلنا البند الأول الصحة
والسلامة
العامة والعيش الكريم. عندما نتحدث عن الصحة، نتحدث عن الصحة بجميع جوانبها، عن الرعاية الصحية العامة، نتكلم عن الصحة، عن الصحة بشكل عام، عن وجود مستشفيات، وجود مستوصفات، وجود عيادات، وجود طوارئ. وفي نفس الوقت عندما نقول عن الصحة العامة، هناك النظافة. موضوع الجانب النظافة هو موضوع أساسي جدا، حتى أن يعني الصحة والسلامة العامة هي مقياس أممي، يعني مؤشر. عندما نقيس مدى تطور أي مجتمع وقدراته ومناعته، دائما كما هو الحال في المدينة المنيعة، نقول الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم. يعني هو المحرك رقم واحد. وبالتالي لهذه الركيزة في علم المدينة المنيعة، هناك مؤشرات للقياس. يعني نضع مؤشرات قياس، أين نحن من هذا المعيار؟ يعني لو جينا نتكلم عن موضوع الصحة في يعني في السنوات الأخيرة، يعني دعيني أقول ممكن آخر 10 سنوات أو حتى 20 سنة، موضوع النظافة، موضوع النفايات، بصراحة يعني موضوع مقلق. وأنا مثلا بدخل منطقة وسط البلد في المساء، قبل ما يكون عمال البلدية يبدو في عملية النظافة، الوضع بيكون كثير مزعج.
نعم.
ويساهم بصراحة في عملية النظافة ليس فقط سكان المدينة، حتى الداخلين. نعم، هو المستوى الفردي في جميع الأحوال. يعني المستوى الفردي لسكان المدينة، لسكان المناطق، لسكان الأحياء، والوافدين إلى المدينة. يعني عملية السلوك المجتمعي واضح اللامبالاة في عملية النظافة، واللامبالاة في عملية جمع النفايات أو وضع النفايات في المكان المناسب. إذا انتقلنا إلى الأحياء، بنلاحظ اللامبالاة في وضع النفايات. يعني بنلاحظ شخص بيكون ما شاء الله عليه جسم وإلى غير ذلك، بيحمل بيكون كيس النفايات وبرميه في مكان غير مناسب، وأطفالنا بتعلموا من الكبار، والكبار
طبعاً
للأسف يعني هما بالأصل أن يكون قدوة لأطفالنا. بالعكس، أنا أوجه نداء عبر أثير صوت النجاح يعني إلى شعبنا في كل المدن الفلسطينية، وشعبنا في يعني أخواننا في مدينة نابلس، كونه السائل من الواضح أنه من مدينة نابلس حسب ما فهمت، وهي مشكلة تعاني منها جميع المدن، أنه موضوع الصحة والسلامة العامة طبيعي موضوع أساسي جدا، وضمن هذا الموضوع موضوع النظافة. وبالتالي قبل ما إحنا ننتقد المسؤولين، قبل ما إنه إحنا نشبح على بعضنا البعض، وكل واحد يعني أنا يعني بوجه يعني خطابي أو حديثي يسأل كل واحد نفسه هل هو قام في دوره في هاي الجزئية، وسيسأل عن هذه النقطة وطنيا ودينيا، يعني أمام الله،
يعني هاي قضية أساسية. أمرنا بالنظافة وعنوان الحضارة النظافة.
نعم، يعني إماضة الأذى عن الطريق صدقة، فما بالك اللي يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى هو يثيب الشخص اللي بقيم، فبالك أكيد أنا بفهمها من ناحية شرعية، اللي بيرمي رح يعاقب، الأصد هيك يعني. وبالتالي يعني هاي أنا لما أزيل شيء سيء بعمل شيء حسن، معناته اللي بيرمي هذا الشيء على الأرض
أساء.
بطريقة أساء، وبالتالي هذا الأصل أن يعاقب في الحياة وفي الآخرة. وبالتالي في هناك قوانين ردعية في العالم لموضوع النظافة، يعني ما تصدقي أنه في دولة من الدول أصبحت نظيفة هيك يعني فجأة، أو من
فرض ولادة. غرامات، يعني إحنا بنسمع من تجارب الدول التانية أنه في فرض غرامات، كان مثلاً إحدى الدول على اللي بيرمي العلكة الليدن. نعم. في الشارع.
نعم، يعني هي موجودة في مثلا في سنغافورة، موجودة في كوريا، موجودة في اليابان، إنه العلكة يعني هي دائما ألا يعني موضوع صغر القصة، دائما هنا بنظروها مهما كان الشيء صغير الحجم. الفكرة موضوع تربوي، يعني موضوع إحساس، موضوع سلوك. عندما يتولد داخل الإنسان هذا السلوك، تقاس الأمم بنضجها بالتزامها بالصحة، جانب الصحي وجانب السلامة العامة والنظافة ومتطلبات السلامة العامة. يعني متطلبات السلامة العامة جدا جدا مهمة، أي دولة فيها متطلب للسلامة العامة يحقق على أرض الواقع فيها تطور، فيها احترام للإنسان. لذلك عندما تكون هناك قوانين ردعية بمعنى الكلمة، أنا متأكد مع آليات للتنفيذ، لا أنا لا أقصد هنا فقط قانون بدون آلية للتنفيذ، أنا بحاجة إلى قوانين، بحاجة إلى تشريعات وآليات تنفيذية رادعة، لأن القانون لوحده لا يكفي، أنا بدي طريقة لتنفيذ القانون. وبنفس الوقت من ينفذ القانون، إذا بنحكي على النظافة أو بنحكي على السير، بده يكون ملتزم أكثر
طبعا.
يعني أنا بدي مثلا بدي رجل يعمل على السير عنده وعي كامل لعملية مراقبة نظام السير، يعني كشرطي المرور له دور جدا مهم. في نفس الوقت يجب أن نرفع من شأن هذا الإنسان، نحترمه ونقدره، وفي نفس الوقت هو يكون في المكان المناسب بحيث يطبق هاي القوانين. في نفس اللي هو الشخص المسؤول أو اللجان المسؤولة عن النظافة، يجب أن يكون لها مستوى عالي من المعرفة في هذا المجال، وفي آليات كيف نتابع هذا الموضوع، ووجود قوانين وتشريعات رادعة كيف أنا بقدر أطبق هاي القوانين في الأحياء، كيف أطبقها في المناطق التجارية. يعني أنا لما أدخل على المنطقة التجارية وألاحظ بعض أصحاب المحلات هو يرمي أمام محله، يعني هو بيرمي باب المحل اللي عنده، يعني بيعتبر هو لجب أنه ينظف فقط باب محله، أما خارج المحل هذا للعام. وبالتالي الانتماء المحلي والانتماء الوطني لا يقاس بداخل البيت. أنا بقول لك يا بكل صراحة، يعني بيوتنا بشكل عام، يعني وأنا سألت من الزوار الأجانب اللي زارونا، إنه يعني واضح إنه داخل بيوتنا داخل محلاتنا في نظافة، لكن الخارج لا. إذن هنا
وكأنه لا يعنينا،
فبالتالي المال العام، الحق العام، الطريق، دائما إحنا بنأذي الطريق، سواء باستخدامنا الخاطئ بطريقة البناء عليها، بنفس الوقت في رمي النفايات. فموضوع النظافة موضوع أساسي. وأنا بصراحة إذا بدك تقولي لي أعطيني مشكلة تتمنى أنه يعني تكون يعني تزول عن مجتمعنا، بعطيك نقطة أولى اللي هي النظافة، يعني الصحة والسلامة العامة، هذول النقطتين إن أحسنوا يعني وإن أجدنا تطبيقهم في باب المدينة المنيعة، صدقيني جميع النقاط راح يتم تطبيقها بسهولة، لأنه يعني قراءة الانتماء للشخص وتربيته على الصحة والصحة، يعني الصحة العامة بشكل عام والسلامة العامة، تخلق منه إنسان يستطيع أن يحقق المناعة في القطاعات الأخرى، في الاقتصادية، في الجانب البيئي، في جانب البناء، لأنه أصبح إنسان يعتبر إنسان قدوة وإنسان محرك للمجتمع.
نعم، نتابع دكتور جلال في برنامج المدن المنيعة. يقول مواطن: اشتريت شقة على المخطط وبنظام التقسيط، وعدني صاحب العمارة أن يتم تسليم الشقة في الطابق الثالث بعد سنة ونصف من تاريخ الاتفاق. يقول أيضا: لغاية الآن وبعد مرور سنة ونصف وصل البناء إلى الطابق الثالث ولم أستلم الشقة، علما أن المبنى مكون من 6 طوابق. ماذا أعمل ولمن أتوجه لمعالجة هذه المشكلة؟
يعني هو يقول المبنى من 6 طوابق، هو اشترى شقة بالطابق الثالث وعلى أساس أنه يستلم الشقة بعد سنة ونصف ولغاية الآن هو
مر سنة ونصف وصل البناء للطابق الثالث ولكن لم يستلم شقته.
بلا شك هو الآن مدام لا يزال بيبنوا في الطابق الثالث، هناك الرابع الخامس السادس، وبالتالي حتى لو استلم هو الشقة عملية السكن والتشطيب رح تكون صعبة. ومن الواضح انه هاي مشكله اصبحت موجوده كثير، يعني
تتكرر.
نعم تتكرر، يعني بعض المستثمرين، وهنا يعني ارجو دائما انه نركز على، انا اتحدث عن البعض ولا اقول الكل،
لا نعمم
لانه راجعني البعض في الحلقات الماضيه وقال عندما تحدثنا انا وانت اختي امل عن موضوع، لما ذكرتي موضوع الشقق اللي بجيب احجار مثلا وباخذ شقه وبجيب بلاط، كنا نتحدث عن بعض، وانا قلت في تلك الفتره انه هي اشبه بالجمعيات، يعني ما وليس بموضوع الاستثمار، ما يكون في تبادل.
يعني هو بيجمع الفلوس من الناس والاقساط وبروح ببني.
نعم، وباخذ بعض الحالات من حجر من بعض الناس ومن بعض الشركات أو مصانع الحجر، وبعطيه بدل الحجر شقة أو شقتين. وإحنا قلنا يعني قلنا في حالات نعم موجودة ولم نعمم في هذه الفترة، قلنا يعني هاي أقرب للجمعية منها للاستثمار بمعنى الحقيقي.
صحيح.
وأنا بطبيعة الحال أعرف إنه طبيعة الحالة في شعبنا الفلسطيني والاقتصاد بالعكس تشجيعا للاقتصاد، فلتكن هاي الحالات إحنا لا نستطيع منعها، لكن هي حالة لا تعمم، موجودة بطريقة أو بأخرى، بعض المستثمرين بمارسوها، وبالتالي أنا قلنا بعض، والبعض راجعني حقيقة بعض الإخوان واللي يعني أنا بعزهم جدا ونقل لهم الكلام خطأ، وبالتالي بهذه المناسبة
ما لازم يسمعونا، ما يستنوا انه حدا ينقول لهم الكلام.
بالضبط. وانا قلت له انه احنا اصلا الحلقات كلها مسجلة موجودة، ممكن انه يتابع. احنا دائما لا نعمم، احنا يعني فكرنا دائما الرفع من شأن الاستثمار، ونحن نؤيد الاستثمار لاقصى درجة ممكنة ومع الاستثمار، لكن نحن لمصلحة المستثمر نفسه انه نصل الى البناء الجيد والعقد الجيد حتى يرتاح المستثمر ويرتاح المواطن، لانه بالمناسبه يعني بعض المواطنين برضو احنا بنتحدث برضو بجننوا المستثمر، واحنا ما احنا واعيين لهي النقطه.
صحيح.
فحول هذا الاطار يعني هو يسال، يعني العمارة 6 طوابق وهو لغايه الان لم يستلم شقته في الطابق الثالث رغم انه يعني مر المده المحدده. بطبيعة الحال يعني هاي مشكلة موجودة في البلد، بعض المستثمرين لا يلتزموا لأسباب مختلفة، أنا ما في مجال أتحدث عن هاي النقاط، لكن هنا صعب جدا من هي الجهة المسؤولة. أنا أرى أنه التوجه حسب ما بعرف أنه الآن على مستوى المحافظة هناك توجه للعقد عقد موحد، وهناك لحفظ حق المستثمر ولحفظ حق المواطن نفسه ولتنظيم عملية الاستثمار ومتابعتها بشكل جيد، وأنه يعني وجود حتى مثلا الكراج من حق الشقة، يعني مدام أنا بشتري شقة مع كراج، الكراج حقي يعني إجباري، مدام الترخيص إجباري في ظل الكراج يجب أن يكون مع شقتي كراج، يعني لا يسقط العقد والاتفاقية إذا أنا ما لقيت كراج، لأنه من حقي الطبيعي. إذن هناك أمور يعني صعب نقول لغاية الآن لا يوجد جهة واضحة يمكن التوجه إليها من ناحية النظام، يعني ممكن الآن الإخوان في المحافظة وفي البلدية وضعوا جهد كبير جدا لمعالجة هذا الأمر، وكثير من المشاكل الناس تتوجه إليهم وإنه بيحاولوا يحلوها في طرق بالتراضي وكذا، كونه الأنظمة لغاية الآن ومتابعتها والقوانين يعني أي مؤسسة أنت بدك تروحي لها، أوكي مدام في عقد أنا أستطيع أن أتجه للقضاء في العقد بالنهاية، لكن يجب أن تتابع هاي النقطة وحتى يتم تطوير الاستثمار وحتى الاستثمار يصبح مستدام، لأنه أنا في نفس الوقت بالوقت اللي أنا مع المواطن أنا في نفس الوقت أنا مع المستثمر، هذا يأخذ حقه وهذا يأخذ حقه. نعم. وبالتالي الالتزام في المدة الزمنية لتسليم الشقق هذا مطلوب. أنا مش ذنبي كمواطن إنه أنا أخذت الطابق الثالث، إنه المستثمر مثلا باع أو ما باعش، أخذ فلوس أو ما أخذش فلوس، برضو هذه نقطة يجب مشكلتي. أن تعالج. مش مشكلتي أنا، ممكن يتوجه المستثمر إلى البنك ويأخذ قروض أو بطريقة أو بأخرى، لكن نعم. معالجتها لمصلحة الاستثمار نفسه، أنه عملية الالتزام في الجدول الزمني. أوكي، دائما في كثير من دول العالم يصبح خلل في الجدول الزمني في التسليم، نعم، لكن ممكن يكون ضمن فترة زمنية محدودة.
معقولة. إذن لمين يتوجه المواطن؟
لا، هو المواطن هون عادة
هذا سؤاله،
هو القضاء. يعني احنا افضل شيء، لانه موضوع انه يتوجه للمحافظة والبلدية، نعم هي تحاول ان تحل هاي الامور، لكن انا وجهة نظري انه دائما القضاء هو بيقرر حسب العقد. طب لكن احيانا القضاء باخذ فترة زمنية للبت في المواضيع.
نعم.
فالمواطن بحاول انه يلجأ لطرق اقصر، احيانا من خلال اصدقاء لصاحب المبنى، احيانا من خلال البلديه، احيانا من خلال المعارف. هو الاصل ان يلجا للقضاء، انا بتكلم على الاصل، لكن ممكن رجوعه لبعض المؤسسات سواء كانت محافظه او بلديه يساهم في حل المشكله. انا هنا لا اريد يعني ان ارمي المشكله على المحافظه والبلديه، لكن قد يؤدي انه يعني نوع من تشجيع المستثمر على الاسراع في العمليه. لا، وبنفس الوقت انا ارجو الا يفهم انه أنا برحل المشاكل على المحافظة أو على البلدية، يعني بكفيهم الهم اللي هن فيه.
لا، بس المواطن بالآخر بده جهة تساعده يعني.
صحيح صحيح، هو يعني إذا جينا للمنطق الأصل للقضاء، لكن قلت إنه البلدية كونها هي جهة مسؤولة عن المدينة وهي جهة ترخيص، يعني هي جهة ترخيص وجهة تخطيط، لكن الحقوق اللي عمالها بتتكلم في الملكية إذا بندخل يعني مش النظام غير واضح إنه البلدية مسؤول عنها. لكن إحنا تعودنا على مر التاريخ كونه عشنا في فترة احتلال إنه كانت مؤسساتنا الوطنية تعمل على معالجة أمر السكان من خلال معالجات خاصة، من خلال منظومة معينة داخل المدينة، فكانت البلدية تتدخل تحاول أن تعالج الأمور حتى تحل مشاكل المواطنين، سواء كان هذا بالنظام مكتوب أو غير مكتوب.
نعم. مواطن أيضا يقول: أسمع في الأخبار وفي وسائل الإعلام المختلفة اهتمام جمعية حماية المستهلك بمتابعة أسعار السلع ونوعيتها، لماذا لا يتم الاهتمام بنوعية العقار والمباني والشقق التي يشتريها المواطن كما هو الحال في السلع الأخرى؟
يعني أنا
والله سؤال في محله،
هذا السؤال في محله. أنا صدقا يعني أشكر المواطن اللي سأل هذا السؤال، إنه بقول مدام يعني باختصار مدام جمعية حماية المستهلك بتسأل عن كيلو البندورة وكيلو اللحمة وكيلو الدجاج كم. طيب يعني ليش ما تركز أكثر؟ ما هو الشقة سلعة، وأنا حقيقة طبعاً. الأمر مرة ناقشت أحد الإخوان في اللي بيعملوا في جمعيات حماية المستهلك، وهو قال حقيقة هذا صحيح 100%، لكن إحنا إنه في الحياة اليومية عمالنا نعاني من الصغائر، فبقول لي أنت الآن بتحكي في الكبائر، يعني خليك شوية علينا،
مش ملاحقين على
يعني إحنا الشغلات الصغيرة يا دوب. وفي أنا في قبل أسبوعين أحد المسؤولين الإخوان في على مستوى الوطن في جمعية حماية المستهلك كان له حديث حول هذا الموضوع، ذكر يعني أنا تابعت الحديث وانبسطت. يعني طبيعي في شق معين، يعني هو كان بيتحدث عن موضوع الأدوية وموضوع غلاء الأدوية وموضوع كذا، ومن حقه وأنا أتفق معه أنه دخل الفرد عندنا وغلاء الأدوية وسعر الأدوية لا يتناسب، وبالتالي هو كان يتكلم عن التكلفة ويتكلم عن النوعية. الآن من باب النوعية نحن نتحدث عن الشقق، هنا ليس من باب التكلفة، لأنه هنا التكلفة طلب عرض وطلب، يعني تجارة الشقق بالنهاية السعر قد يكون لحد ما مقبول، لحد ما أنا أعرف الأسعار في الدول المحيط وأعرف الأسعار في العالم للشقق، لحد ما عندنا الأسعار مقبولة وتتناسب لحد ما مع دخل الفرد، لحد ما دعيني أقول. لكن موضوع نوعية الشقق ومتابعتها والعقود، بلا شك أنه أرى يعني ممكن هذه ساعدنا، يعني الشق الأول أو السؤال السابق لو وجمعنا السؤالين مع بعضهم البعض، إنه إذا كان هناك يعني جمعية حماية المستهلك تركز على هذا الموضوع تساهم يعني مع البلديات مع المحافظة مع الجهات ذات العلاقة في ضبط العملية، وتصبح دائما إنه إحنا نمنع المشكلة تصير، مش دائما تصير المشكلة ونحلها. إحنا مشكلتنا يعني عادة في عالمنا العربي وعنا احنا كفلسطينيين في هذا الإطار بتصير المشكلة وبنبحث عن حل المشكلة. أنا دائما بقول أفضل دائما أنه نمنع حصول المشكلة. فإذا جمعية المستهلك، المطورين العقاريين، البلدية، المحافظة وضعت أنظمة ولوائح وضبط، لأنه مش أي إنسان برضو بالنهاية بده يستثمر في الشقق رح نسمح له برضو. هذا برضو مشكلة، مش أي واحد مثلا بروح بفكر خلاص بجيب قطعة أرض وببني وباخد فلوس من هون من هون، ما هو برضو أنا بورط الشخص اللي دفع، طب في شخص مش قادر يدفع، فأنا ورطت المستثمر وورطت المواطن. بالتالي كما هو الحال في كل مؤسسة في الصناعة في التجارة، من يريد أن يعمل في هذا القطاع يجب أن يمتلك خصائص ومميزات في ضوابط إله يجب أنها تتوفر حتى تسمح له المؤسسات أنه يشتغل في هذا المجال، وبالتالي هنا نمنع حصول المشكلة من خلال إعطاء تراخيص ضوابط، إعطاء تراخيص معينة لمن يعمل في هذا المجال.
نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ونائب رئيس الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. شكرا لك على هذا الحديث وهذه التوضيحات.
شكرا لكم،
يسعد صباحك. لكم أجمل تحيات مستمعينا من الزميل أحمد الثرياقي في الهندسة الإذاعية، تحياتي أمل عبد السلام القاسم، نستودعكم الله. قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك.
نرحب بمستمعينا الذين انضموا بالاستماع لصوت النجاح ونواصل معكم برامجنا.